والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك. إجماع الأئمة الأربعة واختلافه، وهذا مستل من كتابه رحمه الله تعالى لابن هبيرة الإفصح. نعم، بعض حتى الكلام في الفراسة. ها، ارفع صوتك. ليس بالصحيح، لا ليس بالصحيح. مسألة ان علماء النفس يعني يقولوا بان الطفل دون العشر ما يضرب مطلقا ليس بالصحيح، ويضرب مطلقا ليس بالصحيح، انما هناك ضرب تأديب، ضرب ما يترك إيلاما لا جسديا ولا نفسيا، انما يكون الضرب بمعنى التوجيه. يعني حينما تقول مثلا لوالدي كذا كذا لا تفعل هكذا، تمام، فلا يحصل به احيانا ولا زال على هذا عامة المسلمين في تأديب الصغار، فيحصل احيانا مثل هذا، ولكن ما يكون الضرب الذي يترك إيلاما نفسيا او جسديا او الى اخره. ولهذا لو تتبع حال السلف تجد عندهم هذه الاشياء. نعم، لما انت قلت له بالضرب ايه؟ ايوه، بس انت يمكن ما قدمتهاش يا عبد الرحمن برضه مقدمات اي ضرب. ومثلا نقول مثلا لكن الشريعه اتت بمثل هذا اذا احتج اليه وبشرط كذا وكذا 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 وكذا، فاذا جئت بالضوابط هذه ما هو ممنوع. ايه نعم نعم، ده ضرب المدرس للطالب، لكن ضرب الطالب المدرس ما فيش فيه اشكاليه. يعني ما تجدش مثلا عقوبة، ما تجدش عقوبة فيما أعلم إذا ضرب الطالب المدرس، لكن إذا ضرب المدرس الطالب هنا نعم الطالب يعاقب بالفصل. أي نعم نعم، أنت يمكن في الكلية يمكن، لكن في المدارس احنا نفسنا واحنا طلاب كان بيحصل معارك في الفصل. كان الطلبه في الثانويه العامه بيضربوا المدرسين امامنا. نعم، عموما يعني هذا كما قلنا فيه ضابط، يعني التوجيه، العقوبه هذه الضرب يعني يكون بتوجيه وليس الضرب الذي يترك إيلاما نفسيا، حتى ضرب الزوج ولهذا جاء وصفوها بماذا؟ غير مبرح. نعم، لا، أهل الذكر مضبوط كلامه بكلام الشارع، لكن فيما لم يرد به الشارع، أما وقد جاء الشرع مثل هذا فلا بأس. لأنه ما احتاج، يعني ما احتاج إلى ذلك، ولهذا نقول هذه حسب حاجة. شوف كذا فتاوى حكم ضرب دون عشر. نعم نعم،
سؤال الشيخ ابن باز، ما حكم ضرب الأطفال الذين دون سن العاشرة وعلى أي أمر يفعلونه وما توجيهكم بذلك؟ قال الشيخ: للوالد والوالدة تأديب الأطفال إذا رأي ذلك، ولو كان دون العاشرة ولو كان دون السابعة، إذا رأى أن يؤدب ولده ذكرا كان أو أنثى لا بأس، لكن بالشيء الذي يناسبه لا يضر، التأديب الخفيف ينفع ولا يضر، إذا كان يتعدى على إخوانه الصغار، إذا كان يعبث في البيت عبثا يؤذي أو ما أشبه ذلك، يؤدب بالضربات الخفيفة أو بالكلام الشديد الذي يرضعه أو بالضربات الخفيفة أو منعه من بعض حاجته التي يريدها حتى يتأدب، من الأب والأم ومن أخيه الكبير إذا كان ما عنده أب أو أم.
إيه صحيح هذا هو. نعم.
ابن القيم في الفراسة.
أيوة.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الطرق الحكومية: فصل. ولم يزل حذاق الحكام والولاة يستخرجون الحقوق بالفراسة والأمارات، فإذا ظهرت لم يقدموا عليها شهادة تخالفها ولا إقرارا. وقد صرح الفقهاء كلهم بأن الحاكم إذا ارتاب بالشهود فرقهم وسألهم كيف تحملوا الشهادة وأين تحملوها، وذلك واجب عليه مثل عادل عنه أثما وجار في الحكم. وكذلك إذا ارتاب بالدعوى سأل المدعي عن سبب الحق وأين كان ونظر في الحال هل يقتضي صحة ذلك. وكذلك إذا ارتاب بمن القول قوله كالأمين والمدعى عليه وجب عليه أن يستكشف الحال ويسأل عن القرائن التي تدل على صورة الحال. وقال حاكم أول
طيب لا هذا ماشي هذا الفراسة وكذا هذا الفراسة الشكلية
وذكر صور
الشكلية نريد الشكلية فيما يتعلق بالملامح والشكل. نعم اقرأ.
ويقول الشيخنا يقول وكذلك شريح في فراسته وفطنته
وكذلك
شريح القاضي في فراسته وفطنته. قال الشعبي: شهدت شريحا وجاءته امرأة تخاصم رجلا فأرسلت عينيها وبكت، فقلت يا أبا أمية ما أظن هذه البائسة إلا مظلومة، فقال يا شعبي إن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون.
نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا واتبع هداه وبعد. قال الوزير بن هبير رحمه الله تعالى: كتاب الحج والمناسك. قال: وأجمع على أن الحج أحد أركان الإسلام وفرض من فروضه. قال: والحج في اللغة هو القرب.
نعم. فالحج واجب وركن من أركان الإسلام، وقد شرع الحج في العام التاسع على الصحيح، ولم يشرع قبل، لما شرع الحج في العام التاسع على الصحيح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج العام التاسع في زمن الفرضية، وإنما حج بعد ذلك في العاشر، وقد أرسل أبا بكر رضي الله عنه ليحج بالناس في العام التاسع، وأرسل عليا مع أبي بكر ينادي في الناس ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان، وبين ما في العهود والمدد وغير ذلك من أحكام. وكان صلى الله عليه وسلم قد انشغل بالوفود التي أتته في هذا العام، ثم لما كان العاشر حج، ولهذا لا يعكر هذا على القول بأن الحج يجب على الفور، لأن النبي انشغل بواجب صلى الله عليه وسلم شغله عن ذلك. نعم.
والحج في اللغة هو القصد، وفي الشرع عبارة عن أفعال مخصوصة في مكان مخصوص، وهو الطواف والسعي والوقوف
دي الأعمال والرمي وكذا. نعم.
في زمان مخصوص وهو أشهر الحج.
نعم. يبقى الحج في اللغة هو القصد، هو القصد، لكن قصد مخصوص سواء في أعمال وأفعال وأقوال أو في أماكن، فالحج له أماكنه، ما في واحد يحج في مصر يحج في ليبيا وكذا، إنما الحج في أماكنه، فهو قصد رب عز وجل بعبادة مخصوصة في أماكن مخصوصة والتعبد إليه عز وجل بذلك. فطواف لا يكون إلا حول الكعبة، وسعي لا يكون إلا بين الصفا والمروة، ووقوف بعرفة وعرفة محددة المعالم، ومبيت بمزدلفة ومزدلفة محددة المعالم، ومبيت بمنى ومنى محددة المعالم، ورمي للجمار الصغرى والوسطى والكبرى معروف أماكنها، هذا الحج. وإحرام من المواقيت المكانية المحددة المعروفة، إذن أماكن مخصوصة بأفعال مخصوصة. ويختلف الحج عن العمرة في أعمال، وتشترك العمرة مع الحج في أعمال، ولهذا جاء في حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، إلا ما دل الدليل على اختصاص الحج بأعمال. من ذلك مثلا أن العمرة تحرم لها من الحل، إن كنت آفاقيا أتيت من خارج فتحرم من موقيت المكانية، وإن كنت من أهل مكة خرجت إلى أدنى الحل بينما الحج تحرم من مكانك، حتى أهل مكة يهلون من مكة كما قال صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنك في الحج سوف تخرج إلى الحل، إلى عرفة، وعرفة من الحل، فيكون قد اجتمع لك الحل والحرم. إنما العمرة كلها في المسجد، طواف وسعي وحلقة وتقصير، فتحتاج إلى أن تخرج إلى الحل، تجمع بين الحل والحرم فتخرج إلى أدنى الحل. ولهذا لا تحرم للعمرة من مكانك، من بيتك إذا كنت من أهل مكة. ومن أتى من خارج المواقيت فإن ميقاته من حيث يمر عليه. فالمواقيت بالنسبة للحج والعمرة للأفاق لمن أتى من خارج مكة واحدة، هن لهن كما في الحديث الصحيح، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. نعم.
وأجمعوا على أنه يجب على
ونضع قيد التعبد، هذا قبل تعريف كل عبادة، كما ألمح إلى هذا العلامة العثيمين، وهو قيد الحقيقة جيد، وهو التعبد لله عز وجل بفعل أفعال مخصوصة في أماكن مخصوصة وكذا. الصوم التعبد لله بإمساك أيضا مخصوص وكذا في زمن مخصوص. الزكاة التعبد لله بإخراج مال مخصوص. الصلاة التعبد لله بأعمال وأقوال مخصوصة وهكذا. فتضيف التعبد إشارة إلى الإخلاص وإشارة إلى القصد، إنما الأعمال بالنيات. نعم.
وأجمعوا على أنه يجب على كل مسلم بالغ حر عاقل صحيح مستطيع في العمر مرة واحدة.
نعم، أن الوجوب هذا الحج بشروط، منها أن يكون مسلما فلا يجب على الكافر، مع كونه مخاطبا به، يخاطب لكن ليس بماذا بواجب عليه، لأنه لا يقبل عمل ولا عبادة مع ماذا، مع كفر. وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. بالغ فلا يجب على الصغير وإن صح منه، لكن الكافر ما صح منه، لما جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي وفدا فقال من القوم؟ قال المسلمون. قالوا من أنت؟ قال أنا رسول الله. فرفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وفي أثر جابر كنا نرمي ونلبي كذا عن صبياننا، فالصبيان يجوز الحج بهم ولو لم يعقلوا شيئا، حتى ولو كان عنده شهر، رجل ولد له مولود وأخذه معه في الحج وأحرم عنه، يصح هذا؟ يصح، لكنه لا يغني عن حجة الإسلام، فإذا بلغ وجب عليه أن يحج. حر فلا يجب على العبد، لكن إن حصل منه صح. عاقل فلا يجب على المجنون، لأنه لا نية له، فإن عقل وجب عليه. صحيح فلا يجب على المريض الذي لا يستطيع أن يصل ببدنه والذي مرضه مزمن. أما المريض مرضا طارئا يجب عليه إذا شفي، ولهذا العاجز بماله لا ينيب، عسى أن يأتيه غنى وأن يصيب مالا، والعاجز ببدنه عجزا دائما ينيب، لأنه لا يرجى زوال ذلك. مستطيع يملك الزاد والراحلة والتكاليف بحسب الموجود. الآن الحج يكلفك مثلا عبر الرسمي، الحج الرسمي يكلفك 200,000، إذا كان عندك 100,000 روح. طيب بعض الناس يكلف نفسه بما لم يكلفه الشارع، يروح يدفع 30,000 ولا 40,000 مع واحد ويعيش في الجبال ويهرب عن طريق الجبال وقد يمسك وكذا. أنت لست مكلفا بهذا، لست مكلفا بهذا، حتى لو أنك في مكة الآن صاروا حتى لو في مكة لابد أن تحج مع حملة. ليه؟ يوجدون لك مكانك، تبقى معك مخيمك، ما في افتراش، تذهب بمواصلاتك، يعني يوفرون لك حجا لا تتعب فيه وتتأدى المصالح. بعض الناس يقول الضوابط والحدود لا ينبغي، اتركوا عباد الله يأتون بيت الله. نقول اتركوا عباد الله يأتون بيت الله وهم ملياران، إلا كيف يحجون؟ هل مكان تسع؟ يقتل بعضهم بعضا، هذا حينئذ سيقتل بعضهم بعضا مع هذه التنظيمات، ويجد الناس عناء شديدا. بعض الناس ما يدخل مزدلفة إلا بعد الفجر، وبين عرفة ومزدلفة 5 كيلو ولا يدخل إلا بعد الفجر، في الوقت اللي بعض الناس يدرك المغرب فيه قبل العشاء، أحد يدرك المغرب في وقته والثاني يدخل بعد الفجر. مع هذه الضوابط فما بالك بما هو أعلى. يبقى الاستطاعة أن تملك الزاد والراحلة بحسب ما هو معروض بحج شرعي صحيح. وأضافوا إلى المرأة شرطا آخر وهو المحرم، فإذا لم يكن مع محرم فليست بمستطيعة، ليست بمستطيعة حتى يكون محرما معها، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. وفي الحديث الصحيح أيضا أن رجلا قال: يا رسول الله إني اكتتبت معك في كذا، وإن امرأتي خرجت حاج أفحج معها؟ قال: انطلق فحج مع امرأتك. ثم يقول: في العمر مرة واحدة، يعني وجوب مرة واحدة في العمر، كما جاء في الحديث: أكل عام يا رسول الله؟ قال: أما إني لو قلت كل عام لوجبت، لكن إلا أن يوجبه الإنسان عن نفسه بنذر فحينئذ يجب عليه، أو بشروع ولو متطوع، إذا شرعت فيه ولو متطوعا فإنه يجب عليك إتمام. ولهذا العبادة التي يجب إتمامها إن كانت تطوعا الحج والعمر. طيب، وهل العمر واجبة كالحج؟ نزاع بين أهل العلم، والراجح وجوبها، وقد دل على ذلك ما جاء في بعض روايات حديث جبريل كما عند الدارقطني بإسناد جيد، وفيه: وأن تحج وأن تعتمر. فيجب الحج، تجب العمرة أيضا مرة واحدة. فمن حج متمتعا فاعتمر وحج فقد أسقط الواجب هنا وهنا. نعم.
قال رحمه الله: ثم اختلفوا في صفة الاستطاعة على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وأجمعوا على أن المرأة في ذلك كالرجل في الفرض، ثم أجمعوا على أن الشرائط في حقها كالرجل
إلا ما يتعلق كما قلنا بماذا؟ بالمحرم. نعم.
واختلفوا في شرط آخر في حقها وهو وجود المحرم، فقال أبو حنيفة وأحمد: يشترط في حقها وجود محرم لها. وقال مالك والشافعي: لا يشترط وجود محرم في حقها. وقال الشافعي: ويجوز أن تحج مع نسوة ثقات.
من هنا أخذوا العبارة ديت وقالوا ده قول عالم ويجوز. كثير من الناس يذهب إلى القول لكونه قول عالم. طيب، ما أبو حنيفة عالم؟ لو أنت بتأخذ بأقوال الشافعي يقول ويجوز أن تحج مع نسوة ثقات، وأبو حنيفة يقول ما يجوز، فأنت تقول أنا أخذ بقول الشافعي. طيب، وغيرك سيعترض عليك بقول أبو حنيفة؟ فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل، لا تكون الفتوى بقول فلان أو علاه، لأن أبو حنيفة ليس نبيا والشافعي ليس نبيا، فلا بد أن تأخذ بالدليل بفهم الأئمة. أنا أخذ بالدليل الذي ذهب إليه الشافعي، الذي ذهب إليه أبو حنيفة، وترجع عندي. فالفتية بالخلاف خلاف ما عليه السلف من الصحابة والتابعين. بعض الناس مولع كده. هذا نعم جائز أبو حنيفة ذهب إليها، أي مسائل خلافية فإن شئت ذهبت وإن شئت قعدت، إن شئت كذا وإن شئت كذا، مسألة خلافية. وكأني عن مسألة خلافية عن النص أنه طالما ورد هذا خلاص، لا، مسألة خلافية. طب الترجيح؟ والله يا شيخ أنا ما أدري عن الترجيح، يعني تعمي؟ نعم. طب اسأل شيخ، اسأل شيخا، وما افتك به الشيخ خذ به، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذه مسألة خطيرة جدا، الفتى بالخلاف. يقال اختلف العلماء فأنت على الخيار. من الذي قال إذا اختلف العلماء فأنا الخيار؟ أنا حتى عند العلماء لست على الخيار، أنا عند أبي حنيفة لست ليس أبو حنيفة لا يخيرني بقول الشافعي. أبو حنيفة يرى أنه لابد من محض، الشافعي يجوز هذا ويرى أن الكلام أبي حنيفة لا يلزم. يعني حتى العلماء، أنا أرى أن الأكل أكل لحم الجزور هذا يبطل الوضوء، أنت تراه لا يبطل، فأنا ما أفتيك قل فلان يرى فلان يرى، فبأي القولين أخذ؟ لا، القولان متضادان، هذا لا يصوب هذا وهذا لا يصوب هذا، وإن كان يرايان أن هذا يصلي وراء هذا لأنها من مسائل الاجتهاد. فالفتية بالخلاف قضية كبرى، لكن لما تيجي تكفر بالخلاف نقول آه شوف الذي مسألك تأدية لا تكفر به ولا تضلل به. ولهذا أنا أرى خلافك في مسألة اجتهادية ولا أضللك، وهذا معناه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، إنما أفتي بهذا ما يجوز. اتركوا يا شيخ، هذا ذهب إلى قول أبي حنيفة، هذا ذهب إلى قول الشافعي، نبي يعني مو بنبي، الشافعي نفسه الأئمة كلهم يحيلون على النص، فإذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم.
وقال الشافعي في الإملاء: ويجوز أن تحج مع امرأة واحدة. وروى الكرابيسي عنه: إذا كان الطريق آمنا جاز من غير نساء. وقال أبو إسحاق وهو الصحيح: وقال مالك: وتحج في جماعة النساء. وأجمعوا على أنه يصح الحج بكل نسك من أنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد، لكل مكلف على الإطلاق، إلا أن أبا حنيفة.
والصحيح أنها لا تحج إلا مع ذي محرم، للعموم والخصوص، للدليل العام والدليل الخاص. أما الدليل العام فحديث أبي هريرة وغيره: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومع ذو محرم. وأما الدليل الخاص فحديث الصحابي الذي قال: يا رسول الله إني كتبت معك بكذا وكذا وإن امرأتي قد خرجت حاجة، قال: انطلق فحج مع امرأتك. مع أن له فائدة وله مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال: انطلق فحج مع امرأتك، فدل هذا على أنه يلزم المحرم، يلزم المحرم. نعم.
وأجمعوا على أنه يصح الحج بكل نسك من أنساك ثلاثة.
طيب نقف هنا.